هذا البحث في التنبيه الرابع من التنبيهات خاتمة مسألة التعارض، وهو البحث في أن أحكام التخيير أو الترجيح المرجحات هل تشمل موارد التعارض في نحو العموم والإزواج أو لا تشمل. قلنا وأشرنا أنه فقهيان عمل الفقهاء وديدنهم في الفقه أنه يحكمون بالتساقط الخبرين المتعارضين بنحو العموم من واجه في مادة الاجتماع، والعمل بين كل منهما في موجود افتراقه عن الآخر من دون تطبيق شيء من المرجحات، مرجحات باب صار العلاج، صار العلاج في موجود التعارض يعني في مادة الاجتماع يرجعون فيه إلى حكم الأصل الأولي الذي هو التساقط على ما تقدم. لأنه مع ذلك وقع هذا البحث، أنت عن هذا البحث على ما يبدو وثير من قبل الشيخ الأنصاري قدس سره إثارة إجمالية فاقتلها بعد ذلك المحقق ابن العيمين قدس سره، حيث فصل بين المرجحات السندية والمرجحات الدلالية، أو بتعبير لعله أدق فصل بين حكم استفاد من أخبار العلاج نتيجته إسقاط أحد السندين مرجحا أو تخيرا، فإن التخير أيضا معناه إسقاط أحد السندين من الأخذ الآخر، وبين حكم ليس مفاده إسقاط أحد السندين ليس مستلزما لإسقاط أحد السندين كالترجيح بمرجحات الجهتين والمضمونية، كالترجيح بمخالفة العامة وبموافقة الكتاب، فما يكون فيه إسقاطا سنديا على أنه لا يجري في موارد التعارض بنحو العموم من واجه، إن لو كان إجراؤه بنحو بحيث يكون إسقاطا لأحد السندين عن بالنسبة للآخر إذن فيسقط حينئذ مورد الافتراق له أيضا، هذا وكمان بلا موجود فإنه الافتراق ليس داخلا في التعارض، فإذا أريد إسقاط السند بلحاظ مورد الاجتماع فقط الذي هو مقدار التعارض بينهما فهذا لا يمكن أنه تبعض في السند، والسند الواحد لا يقبل التبعض، فإن شئتم قلتم لا معنى لأن يكون صادرا بلحاظ موجود الافتراق وغير صادر بلحاظ موجود الاجتماع، إذا كان صادرا فصادرا بلحاظيهما وإلا فليس صادرا بلحاظيهما، أيضا التبعض في السند غير معقول، وهذا بخلاف المرجحات الجهتية والمضمونية قليل الترجيح بمخالفة العامة بموافقة الكتاب، إذ يمكن أن يكون حديثا وخبرا بلحاظ بعض مدلوله صادرا جدا وبلحاظ بعض آخر من مدلوله صادرا تقية لا جدا، الحديث بلحاظ مورد اجتماعه مع الحديث الآخر إذا كان موافقا للعامة والآخر مخالف للعامة صادرا تقية، لحاظ مورد افتراقه صادر جدا لا بأس في هذا النحو من إصالة الجهة والجد، لحاظ كل جزء جزء من المدلول غيرها بلحاظ الجزء الآخر، وكأن هناك إصالات جد وإصالات جهتين، إذا ستسقط في مورد الاجتماع إصالة الجد في أحدهما لكونه مخالفا للعامة موافقا للعامة أو لكونه مخالفا للكتاب مع بقائه على الحجية، بقاء إصالة الجد والجهة في بموجب افتراقه. إذن نتيجة التفصيل نتيجة كلام المحقق النائمي أنه لا بد من التفصيل فالتخيير أو الترجيح لإحدى المرجحات أحد المرجحات السندية والأفقهية والأضبطية والأخلاقية والأعدلية ونحو ذلك. مخالفة المشهور مثلا وموافقة المشهور الشهرة إذا جعلناها أحد المرجحات. مثل هذه المرجحات لا يمكن أول أحكام المستفادة من باب الأخبار العلاج لا يمكن تطبيقها في موجب التعارض لنحو العموم من واجه. لكن الترجيح مثل موافقة الكتاب ومخالفة العامة يمكن تطبيقهما على العامين من واجه أيضا. فإذا كان أحد العامين من واجه في موجب اجتماعه ومعارضته مع الآخر موافقا للكتاب الآخر مخالفا للكتاب قدم الموافقة، أحدهما موافقا للعامة والآخر مخالفا للعامة قدم المخالف للعامة وهكذا. هذا حاصل ما ذكره وفصله المرجع النائمي قدس سره. وإن كان كما أشرنا أن هذا غير معمول به في الفقه حتى من قبله في حدود استقراء الناقص الذي يخترق الدين. على كل حال في البحث الأصولي انتهى إلى هذه النتيجة. ثم بعد ذلك قلنا أنه اثر على هذا الكلام من قبل مدرسته أشكل بعض الأعلام عليه بأنه هذا الكلام غير صحيح بمعنى أنه مكتب الصناعة تطبيقه إن كان تطبيق كلا النحرين من المرجحات من موارد التعارض بنحو العموم من واجه. وذلك ببيان مقدمة حاصلها أن آثار المترتبة على كلامين على ظهورين هذه الآثار بعضها يكون موضوعها الدلالة من حيث السؤال وبعضها الدلالة من حيث المدلول. لا بد من التفكيك والتمييز بين النوعين من الآثار. قد يكون أثر من الآثار مترتبا على الدلالة من حيث المدلول، وقد يكون الأثر مترتبا على الدلالة من حيث الدال. مثل بمثال بأثر حرمة الكذب وحرمة الغيبة، فإن حرمة الكذب حكم أثر شرعي موضوعه الكذب الذي هو عبارة عن مثلا ذكر كلام يخالف الواقع على خلاف الواقع غير مطابقا للواقع. الخبر الذي لا يكون مطابقا للواقع هو الكذب، الذي يكون مطابقا هو الصدق. المطابقة للواقع صفة للدلالة وللكلام بلحاظ الدال، بمعنى أن كل كلام لم يكن مضمونه مطابقا مع الواقع إذا لم يكن مطابقا مع الواقع فهذا كذب، سواء كان عدم مطابقته للواقع بلحاظ جزء من مدلوله أو بلحاظ كمال المدلول فهو غير مطابق على كل حال مع الواقع. المطابقة مع الواقع لا تتحقق إلا إذا كان الدال بتمامه مطابق تمام مدلوله مطابقان. فحينما يخبر مثلا المخبر عن أن هؤلاء العشرة كلهم مثلا فساق فلا يكون كذبا، سواء كان بعضهم ليس بفساق أو كلهم ليس بفساق فهو كذب واحد. لا يتعدد هذا الكذب إذا كان كلهم مثلا غير فساق فيكون الكذب عشرة كذبات، وإذا كان واحدا منهم غير فاسق فكذب واحد، وإذا كان اثنان غير فاسق وإذا كان واحدا منهم عادل فكذب واحد، وإذا كان اثنان منهم عاملين كذبان، وإذا كان عشرتهم عدول فعشرة كذبان، ليش الأمر هكذا؟ بل هو كذب واحد، لأن المطابقة وعدم المطابقة واحدة في الجميع، وهو خبر على كل حال غير مطابق للواقع، دال غير مطابق للواقع، فيكون كذبا واحدا، بخلاف مثل حرمة الغيبة التي أثر شرعي تترتب على الدلالة بلحاظ المدلول، أن الغيبة عبارة عن مثلا كشف الستر العيب المستور، كشف العيب الذي يكون مستورا هو الذي يكون غيبتان، أو التهمة مثلا هكذا اتهام شخصين أو قذف شخصين. فإن هذه الآثار الشرعية هنا تترتب على المنكشف بما هو منكشف لا بلحاظ الدال والكاشف، أي الدلالة بلحاظ مدلولها لا بلحاظ الطرف الدال لها. وحينئذ إذا تعدد المنكشف وكان في بلحاظ كل واحد منهما مثلا كشفا لعيب مستور أو كان تهمتان وقذفا بشخصين، يتعدد لا محالة، تتعدد الغيبة والتهمة والقذف ونحو ذلك، فتتكثر ويكون بلحاظ كل فرد غيبة أو تهمة أو قذف غير الفرد الآخر، وهذا يكون مرتكبا بمحرمات عديدة لعدد هؤلاء. هذا المقدمة. ثم بعد ذلك سرع قال إذا اتضحت هذه النقطة نأتي إلى محل الكلام. محل الكلام البحث في الحجية، معنى الترجيح أو الترجيح للمرجحات السندية أو الجهتية والمضمونية، ترجيح أحد الخبرين في الحجية عن الآخر، والحجية أثر بالدلالة بلحاظ منكشف لا بلحاظ الدال والكاشف. من هنا نحن نرى أن الخبر الواحد لو كان في بعض مدلوله، كلام الواحد إذا كان في بعض مدلوله علم بأنه غير مطابق للواقع، لكن في بعضه الآخر يكون مطابق، يمكن أن يكون مطابقا للواقع يؤخذ به، كما في البينة على مثلا نجاسة كل هذه الأمور. فإذا علم أن هذا الفرد الواحد منه مثلا علم أنه طهر طاهر تبقى البينة على الحجية في الباقي. أو مثلا لو أقر شخص بأشياء علم أن بعضها ليس له، أن بعضها يكون له والبعض الآخر لا يكون له، أو أقر بشيء مشترك بينه وبين غيره، فإقراره بالنسبة لما يكون تحت يده يحتمل حجيته يكون حجة، إقراره بالحال بالنسبة الذي ليس له يكون ادعاء لا إقرارا ليس بحجية، وهكذا التبعيد في الحجية بالحال الدال للواحد كثيرا في الفيق. ونقطته أن الحجية إنما هو حكم شرعي أثر شرعي موضوعه الدلالة بلحاظ المنكشف، لحاظ المحكي والمنكشف له، فأي مقدار يعلم بأنه ليس مطابقا للواقع يسقط عن الحجية، أي مقدار يحتمل أن يكون مطابقا للواقع يكون حجة. إذا كانت الدلالات دلالات عرضية تضمنية لا التزامية، نعم في الدلالات الالتزامية الطولية وتبحث تقدم في وجه عدم حجية الدلالة الالتزامية الطولية، إذا كانت الدلالة المطابقية ساقطة مع الحجية، بيان تقدم ذاك أجنبي عن محل الكلام. فإن العامين من واجه دلالاته في الحال تمام موارد كلا مورد الاجتماع والافتراق دلالات عرضية تضمنية لا طولية. إذن الحجية مما يمكن التبعض فيها لأنه حكم مربوط بالدلالة من حيث المنكشف والمحكي، فيعقل أن يحكم بأن أحد الخبرين في مدنه باجتماعه ليس بحجة إذا كان راويه أصدق مثلا، فحجيته بلحاظ مدلوله في مورد الاجتماع ساقطة ولحاظ مدلوله في مورد الافتراق باقية، أيما نعم هذا، ولو باعتبار كون الراوي أصدق باعتبار كونه مثلا مشهوران أو كونه أفقه ونحو ذلك من المرجحات السندية. وبهذا أراد هذا العلم أن يقول أنه مقتضى الصناعة تطبيق المرجحات في العامين من الواجه كلها، يعني إن كان تطبيق كل أنواع المرجحات في مواد العامين المراجع. وإن كان كما قلنا أيضا هو في الفقه لم يطبق شيئا من المرجحات في موارد العامين المراجع، وإنما يحكم فيها بالتساقط والرجوع للعمومات الفوقانية إذا كانت هو الأصول العملية. هذا البيان الذي تقدم على كله بحث ما قبل التعطيل، الذي انتهينا إليه ما قبل التعطيل. ثم هنا يوجد كلامان أو يوجد كلمات ثلاثة للسيد الشهيد، كلام حول هذين المطلبين المذكورين عن العلمين، عن المروى قدس سره وعن تلميذه قدس سره حبان، هذان كلامان، وكلام ثالث في تحقيق أصل المسألة بشكل أعمق. أما الكلام مع المرزا يوجد إشكال في منهجة البحث عند المرزا، فإن المرزا قدس سره قد قال بعد أن لم يتصور التبعض في السند من حيث الترجيح، قال حينئذ لا يمكن الأخذ بالمرجحات السندية، لأنه لو أريد الأخذ بها لحاض أحد المتعارضين بنحو العموم الواجب في تمام مدلوله حتى مورد افتراقه عن الآخر، فهذا بلا موجب، لأن مورد الافتراق ليس فيه معارضة، فلما لا يسقط السند عن الحجية. وإذا أخذ في بالمرجح السندي بلحاظ موجب الاجتماع فقط فيسقط سنده في موجب الاجتماع دون موجب الافتراق، في السند الواحد لا اعتبار. هذا الكلام بهذا المقدار يمكن أن يجاب عليه أنه من الناحية المنهجية غير صحيح، بمعنى أن أخبار العلاج لو كانت شاملة للخبرين المتعارضين بنحو العموم من واجب، لأن استفدنا من قوله عليه السلام إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، مثلا إذا اختلف عليكم الحديثان جاءكم حديثان مختلفان، الاختلاف إذا كان شاملا للاختلاف بنحو العموم من واجب ولم يكن يعقل التبعض في السند، فيقال أن ظاهر هذا خبر العلاج باعتبار شمول الاختلاف للاختلاف والتعارض بنحو العموم من واجب أنه يسقط أحد الحديثين المختلفين بنحو العموم من واجب، يسقطه عن الحجية مطلقة حتى في موعد الافتراق. الدعوى أنه بلا موجب، وهذا جوابه أنه موجبه أخبار العلاج، إطلاق أخبار العلاج، إن إطلاق أخبار العلاج إذا كان يشمل عنوان الحديثان المختلفان، إذا كان هذا العنوان شاملا لموارد الاختلاف بنحو التعارض بنحو العموم من واجب، بحيث كان مندرجا ومشمولا في إطلاق أخبار العلاج تخييرا أو ترجيحا، فالمعدل مقتضب هذا الإطلاق أنه نحكم بأن أحد السندين ساقط عن الحجية إذا كان السند الآخر أفقه أرضات مطابق مع المشهور مثلا مشهورا، وحين لم يكون هذا الخبر هو دليل سقوط أحد الخبرين المتعارضين سندا عن الحجية حتى في موضوع افتراقه، كما لو هذا دليل خاص في موضوع العامين من واجه، إذا ورد دليل تعبدي شرعي خاص رواية علاجية خاصة وقال الخبر أحد الخبرين المتعارضا بنحو الأمنياز لو كان مخالفا للكتاب يسقط عن الحجية مطلقة حتى في موعد افتراق، كنا نأخذ به لأنه يكون هناك محظور من الأخذ بمثل هذا، لأنه يكون مخصصا لإطلاقات أدلة الحجية، أي الواجب هو التخصيص، لأن أخبار العلاج مخصصة أو حاكمة على أدلة التحجية العامة، فتكون أخبار العلاج أخبار العلاج كلها خلاف السيرة. لا أخبار العلاج على كل حال تضرب لنا علاجات شرعية، فإن السير العقلائي على التساقط حتى في مورد التعارض بنحو التباين، مع ذلك أنتم تأخذون بأخبار العلاج فيها، في مورد التعارض بنحو التساوي أيضا السير العقلائي هو التساقط للترجيح وللتخيير، مع ذلك تأخذون بأخبار التخيير، هذا خلف فرض الأخذ بأخبار التخيير خصوصا مع كثرتها تخيير والترجيح. مع كثرتها واستفارتها كما تقدم. إذن سيكون إذا تم الإطلاق في أخبار العلاج لموارد التعارض بنحو العموم من وجهه يؤخذ به ما لم تبرز ما لم نبرز نكتة لعدم هذا الإطلاق. إذا لابد من البحث عن ذاته، لأن قال أنه لأن السند لا يتبعض إذن فلا يكون أخبار العلاج شاغلة لموارد التعارض بنحو العموم من وجهه، إن لم نبرز نكتة لعدم الشمول ما ذكر انه بلا موجب هذا بلا موجب، موجبه هو اطلاق احاديث اخبار العلاج سابقا. نعم صحيح في تلك النكته وتلك غير مذكوره في كلمات المجد النائمي ولا في كلمات التمييزه، هناك نكته اثباتيه سوف تؤمن بغيرها، وبها نقول حينئذ ان اخبار العلاج لا اطلاق لها للخبرين المتعارضين بنحو العموم من وجه، إلا أنه لإبراز تلك النكته يظهر أنه كما لا إطلاق لها للخبرين المتعارضين بنحو العموم من وجه بلحاظ المرجحات السندية ولحاظ التخييم، كذلك لا إطلاق لها بلحاظ المرجحات الدلالية والمرجحات النظرية والجهتية، ولهذا في الفقه لا يلتزم بشيء من هذه المرجحات أو التخييم في الخبرين المتعارضين بنحو العموم من وجه. فتلكه الفجوة في الموقف التي بها نخرج الموقف الفقهي للفقهاء، كيف انهم في الفقه لم ينصوا اخبار الموارد الخبرين المتعارضين بنحو العموم من وجه ولم يشملوها لأدلة التخيير والترجيح ونحو ذلك من الامور. هذا البحث الأول مع المرجع، بحث أيضا مع ما ذكره تلميذ المرجع من الإشكال على المرجع أن مقتضى الصناعة تطبيق أخبار مقتضى الصناعة إن كانوا إعمال المرجحات السندية أيضا في موارد العامين من واجه، وعدم الاقتصار عدم الوجه في الاقتصار على خصوص المرجحات الجهتية والمضمونية والدلالية. الإشكال على هذا الكلام إشكال أيضا يوجد إشكال عليه، وهو أنه الواقع المرجح السندي يقصد به ترجيح إحدى الشهادتين على الأخرى، بمعنى أن في كل حديث يصلنا عن المعصوم حسب الدقة يوجد فيه في كل حديث دالان ومدلولان، يوجد كاشفان مستقلان احدهما عن الاخر. دال اول هو نقل الراوي الذي ينقل لنا الراوي الفضل محمد بن مسلم ينقل صدور روايه عن المعصوم، هذا الدال الذي نسميه بالشهاده، فان هذا الدال شهاده كالبينه تماما التي تنقل البينه، تنقل ان هذا مثلا سقطت فيه قطرة دم، امام محمد المسلم ينقل ان الامام قال كذا، كل منهما ينقل حدثا وواقعة وقعت امام عينيه، هذا ينقل ما ذكره الامام وقاله الامام، وقول الامام حدث في الخارج، ذاك في البينة اذا ينقل، ذاك البينة قد تكون خبر واحد، يعني الخبر في الشهادة في الموضوعات قد يكون خبر ثقة واحد عدل واحد، قد يكون خبر عدلين أو يسمى فقهيا بالبينة. فهنا هذا نسميه بالشهادة، الراوي بحسب الحقيقة شاهد يشهد لنا عن وقوع حادثة وهو ما سمعه من الإمام ما قاله الإمام، هذا دال. مدلوله أن الإمام قال أنه سمع الإمام ونحو ذلك. ويوجد دال آخر ومدلول آخر وهو هذا الذي ذكر يشهد به البينة، هذا الراوي المشهود به من قبل الراوي بنفسه، هنا يختلف عن سقوط القطرة، لكن يكون المشهود به سقوط القطرة ليس فيها دلالة ومدلول، المشهود به نقول المشهود به قول الإمام وكلام الإمام، والكلام الصادر من الإمام هو أيضا بدوره له دال له دلالة ومثبوت، لأنه كلام قول يحكي عن واقع. مثلا الإمام الصدوق قال له في هذه الرواية المستوى أنه قال له ثمن العذرة شحتون، فله دال وهو نفس جملة ثمن العذرة شحتون، ومدلول وهو الحكم الشرعي الثابت مثلا على طبيعي العذراء، وأن كل عذرة بأقسامها من المأكول اللحم وغير مأكول اللحم كله ثمنه شحتون لا يصح بيعه. فهنا يوجد بحسب الحقيقة شهادة من قبل الناقل الراوي وهو دال مدلولها ما سمعه من الإمام، ويوجد دال ثاني وهو كلام الإمام نفسه وحديث الإمام نفسه الذي له أيضا مدلول وهو مفاده العام أو المطلق أو الخاص أي شيء كان مفاده. حينئذ المرجحات السندية، المراد من المرجحات السندية حينما يقول خذ بأحدهما واترك الآخر، أو مثلا خذ بما حكم به بما قاله أفقههما وأصدقهما في وأعدلهما وأصدقهما في الحديث، المرجحات السندية معناه ترجيح أحد الشهادتين ملاحظة الدالين الأولين في الحديثين المتعارضين، أي ملاحظة شهادتي الراويين، وأن شهادة هذا الراوي خذ بها بأنه سمع أن الإمام قال كذا، وشهادة الراوي الآخر لا تأخذ بها لأن هذا الراوي مثلا أصدق أعدل. هذا معنى الترجيح السندي. حينئذ إذا عرفنا أن الترجيح السندي معناه ترجيح أحد الشهادتين على الآخر، حينئذ يتضح أنه هنا لا مورد لهذا الكلام الذي ذكره هذا العالم من أن الحجية حكم المدلول بلحاظ حكم الدلالة بلحاظ مدلولها لا بلحاظ دالها. فإننا في الترجيح السندي لا نريد أن نرجح كلام الإمام في أحد الحديثين على كلام الإمام الآخر في الحديث الآخر، ليس هذا مربوطا بكلام الإمام الذي هو الدال الثاني في الروايتين المتعارضتين، وإنما معنى الترجيح السندي هو أنه يؤخذ بإحدى الشهادتين ويسقط الشهادة الأخرى، يعني نخصص دليل حجية الشهادة لا نخصص دليل حجية كلام الإمام الذي هو حجية الظهور، حجية الدلالة الظهورية الذي هو كلام الإمام، نريد أن نخصص دليل حجية الشهادة. وهنا لا يوجد إلا شهادتان، شهادة من قبل هذا الراوي على صدور هذا الحديث، شهادة من قبل الراوي الثاني على صدور هذا الحديث بلحاظ الدالين الأولين، وهو الشهادتان للراويين، أي من الشهادتين ليس إلا شهادة واحدة لا شهادتان، شاهد واحد ومشهود به واحد وشهادة واحدة لا شهادات عديدة، فإن الراوي لا يشهد شهادات، ليس له عدة شهادات بل له شهادة واحدة، هذه الشهادة الواحدة إما يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها. فإذا كان معنى الترجيح السندي هذا المعنى، ترجيح الشهادة على الشهادة لا ترجيح حجية كلام الإمام على حجية كلامه الآخر، فإن ذاك أجنبي عن الراوي، فليس السند ليس مربوطا بالراوي وبالأصدق والأفقه والأعدل، هذه خصوصيات ترتبط للشاهد بلحاظ شهادته لا بلحاظ كلام الإمام، وحجية ظهور دلالات كلام الإمام التي هي حجيات متعددة. إذن فإذا لم ترجع المرجحات السندية إلا إلى مسألة الشهادة، ولم تكن إلا شهادة واحدة من قبل كل من الراويين، وهذه الشهادة إما يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها، فإذا أخذ لم نأخذ بها باعتبار أدلة الترجيح سقطت هذه الشهادة، ولا شهادة أخرى من قبل هذا الراوي غير هذه التي يشهد بها، فإذا قلنا هذه الشهادة لا يؤخذ ليست حجة لا يؤخذ بها، كيف نثبت مورد الافتراق حينئذ؟ إذ لا يوجد شهادة أخرى من قبل الراوي بلحاظ صدور حديث آخر في مادة الافتراق لكي يؤخذ بتلك الشهادة مثلا فيثبت مادة الافتراق. إذن فبهذا التحليل يظهر أن تلك المسألة أجنبية عن محل الكلام، تلك النقطة المبينة في المقدمة صحيحة لكن تفيد في حجية كلام
في حجية دال واحد معارض مع دال آخر، كما لو كان التعارض بين كلامي الإمام، لو كان التعارض بين كلامي الإمام مثلا حينئذ أريد التطبيق، وبين كلامي الإمامين أريد التطبيق، التطبيق هذا النقطة حينئذ يكون معقولا أن الحجية أثر للدلالة بلحاظ المنكشف، لكن ترجيح السندي لا يرجع إلى هذه المرتبة، بل ترجع إلى مرتبة أسبق من مرتبة كلام الإمام وحجية دلالات كلام الإمام، وهي حجية شهادة الراوي الناقل. والراوي ليس له إلا شهادة واحدة، وهذه الشهادة الواحدة إما أن يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها، فإذا لم يؤخذ بها لا يبقى حينئذ شيء يثبت لنا صدور كلام من الإمام في موضع الافتراق. لم يكن له شهادات عديدة بل شهادة واحدة. هذا أيضا الإشكال على هذا الجانب في كلام هذا العلام. هذان المطلبان الأولان. والمطلب الثالث يرجع إلى تنقيح المسألة بشكل مستقل، فإنه هنا يوجد أيضا مطلبان آخران، مطلب ثبوتي ومطلب إثباتي بحسب الحقيقة. أما المطلب الثبوتي فهو أن هذا الكلام الذي أشكلنا به على هذا العلام يمكن التراجع عنه ثبوتا ببيان أن الشهادة أن النقلين والشهادتين وإن كانت شهادة واحدة بحسب الظاهر، لكن بالتحليل قد يقال أنه يمكن إرجاعها إلى شهادتين بالدقة أو إلى شهادات عديدة. فإن كل من الراوي، كل راو حينما ينقل حديثا عن المعصوم له شهادة إيجابية لحاظ ما سمعه من المعصوم، وهي شهادة مثلا واحدة فيما سمعه، لأن هذا مسموعون، هذه الجملة مسموعتون، لحاظ هذه الجملة التي ينقلها وينقل سماعها هذه شهادة واحدة، ليست شهادات عديدة بهذا المقدار، شهادة إيجابية واحدة. لكن هذا بحسب الحقيقة حينما ينقله ينقل ما سمعه عن المعصوم، هذا الراوي لا يشهد بأن هذا المقدار ذكره المعصوم فقط، وإلا لم يكن يفيده، لأن هذا قد يكون يذكره المعصوم في ضمن كلام أزيد من هذا المقدار فيه ما يكون هادما لظهور هذا السماع. والراوي حينئذ في مثل هذا المورد لا يكتفي بنقل هذه الجملة فقط، كما لو قال مثلا ثمن العذرة سفتون إلا عذرة مأكول اللحم، أو يجوز بيع عذرة مأكول، كان هناك استثناء. فالراوي حينما ينقل ويشهد بأن الإمام قال ثمن العذرة سفتون ولم يجد الراوي في شهادته على ذلك، هذا معناه أن الراوي له شهادة بصدور هذه الجملة، وهذا نسميه شهادة إيجابية، وله شهادة بأن الإمام اكتفى بهذا المقدار ولم ينفذ ما يكون رافعا لهذا الظهور، هادما لهذا الظهور من استثناء أو من جملة مستقلة مخصصة متصلة بذاك الكلام، فإن الراوي ينقل الظهور النهائي بحسب الحقيقة، الظهور النهائي المستقر في كلام المعصوم هو الذي يشهد به الراوي وينقله الراوي، والظهور النهائي يتألف ويتشكل من مجموع ظهورين بحسب الحقيقة، من مجموع ما يذكره وما يسكت عنه، فإنه لو كان يذكر هذا لكن في ضمن كلام آخر فيه استثناء فيه تخفيف فيه تخصيص، لأنه لم يكن على الظهور والظهور النهائي، لأنه لم يصبح نهائيا، فإن للمتكلم كما قلنا أن ينصب وأن يوصل بكلامه ما يغير ظهوره النهائي. إذن فحينما يشهد الراوي بأن وينقل لنا أن الإمام الصادق عليه السلام مثلا قال ثمن العذرة سفتان، هذا منحل بالدقة إلى شهادة إيجابية بصدور هذه الجملة، وشهادة سلبية بأن هذه الجملة استقر وانتهى كلام الإمام عليه بلا أن يضيف شيئا يكون هادما لهذا الظهور ورافعا ومقيدا، ثم بنحو الاستثناء أو بنحو الجملة المستقلة المتصلة، وهذه شهادة سلبية. من ما ذكرنا، لأنه لو كان هناك شيء من هذا القبيل متصل كان يجب على الراوي أن ينقله، لأن الظهور لا يستقر حينئذ، يتغير الظهور فيكون خائنا. ليش الراوي ينقل الظهور؟ يريد أن ينقل ظهورات كلام الإمام، ينقل مطالب الإمام، فلا يتم هذا المطلب الذي ينقله، يكون خلاف الواقع، يكون خيانة، يكون تحريفا حسب الحقيقة، لأنه ذكر شيئا لم يذكره الإمام. هنا يقال عرفا أنه ذكر حقيقة أنه أسند إلى الإمام عموما لم يذكر الإمام هذا العموم. حينما يقول قال الإمام ثمن العذرة سحتون، وكان الإمام قد قال ثمن العذرة غير مأكول اللحم سحتون، حديث سنقول هذا خيانة وتحريف في كلام الإمام، هذا بحكم ذلك. أو ثمن العذرة سحتون إلا مأكول اللحم، أو يجوز بيع محكول مأكول اللحم. فإذا لم ينقل هذا الاستثناء المتصل أو المخصص المتصل يكون قد حرف كلام الإمام من الخصوص إلى العموم أو بالعكس. إذن فدائما شهادات الرواة شهادات بالظهورات النهائية، ولا يكون تحريف بحيث يكون الظهور النهائي مخالفا مع ما يقوله الراوي، هذا تحريف وخيانة خلاف إصالة الوثاقة والعدالة في الراوي. إذن فشهادة الراوي بحسب الحقيقة في تمام موارد الأحاديث تنحل إلى شهادتين، شهادة إيجابية بما ينقل نقله، وشهادة سلبية بأنه لم يوصل بهذا ما يكون استثناءان أو مخصصان متصلان هادمان للدخول. حينئذ إذا تم هذا التحليل في كل شهادة، حينئذ يقال أن الخبرين المتعارضين بنحو العموم من وجه بحسب الحقيقة يوجد في طرف الراويين والنقلين والشهادتين للراويين، في كل طرف يوجد شهادتان. إنما يقول أكرم كل عالم ولا يجب إكرام الفاسق، حينما يقول أكرم كل عالم هذا محمد بن مسلم الذي ينقل أكرم كل عالم له شهادتان، شهادة بذكر أكرم كل عالم وشهادة بعدم استثناء العالم الفاسق، لم يقل إلا الفساق. وكذلك حينما يقول زرارة مثلا أن الإمام الآخر قال أو نفس الإمام في مجلس آخر قال لا يجب إكرام الفاسق يحرم إكرام الفاسق، هذا أيضا يشمل على شهادتين، شهادة بأن هذا مستور في كلام الإمام هذا العام، هذه شهادة إيجابية، وشهادة سلبية أنه لم يقل إلا العالم الفاسق فإنه يجوز إكرامه أو يجب لا يحرم إكرامه. فهو ففي كل من العامين من واجب حسب الحقيقة في كلام الراوي والناقل لكلامي الإمام وحديثي الإمام وحديث الإمام يكون لكل منهما شهادة إيجابية بصدور هذا الحديث وشهادة سلبية بعدم صدور الاستثناء والمخصص لمورد اجتماعي مع الآخر. والتعارض بحسب الحقيقة بين الشهادتين السلبيتين، فإنه لولا الشهادتين السلبيتين لما كان تعارض، لولا الشهادتان السلبيتان لما كان تعارض بينهم، ولو كان في أحدين وجد استثناء ارتفع التعارض وكان الآخر حجة لا محقق. حينئذ يقال يعقل تطبيق المرجحات السندية بلحاظ الشهادة أيضا بين الشهادتين السلبيتين، بمعنى أنه نقول إذا كان أحدهما أصدق من الآخر فشهادته السلبية تكون حجة والشهادة السلبية للآخر ليس حجة، فتسقط الشهادة السلبية للآخر عن الحجية، لأن الشهادة السلبية للأولى لأن الراوي الأول والشاهد الأول أصدق وأشقاق وأعدل مثلا، وسقوط الشهادة السلبية للثاني لا يستلزم سقوط الشهادة الإيجابية له بلحاظ مورد الافتراق وهو حرمة إكرام العالم الفاسق غير العالم مثلا، أو وجوب إكرام العالم العادي، لأن تلك غير مربوطة بهذه الشهادة السلبية، تلك مربوطة بالشهادة الإيجابية، وبشهادة سلبية بلحاظها لا يوجد معارض لها، أن ذات مورد الافتراق ليس له استثناء، ليس له معارض حينئذ، فتتكون هنا يحصل هنا تبعض في الشهادة لتعدد الشهادة، لا بالملاك الذي ذكره ذاك العلم في مقدمته وأن الحجية من آثار المدلول وهذه الكلمات، بل هذا ملاك آخر أجنبي عن ذات البحث، ذات البحث قلنا أنه لا ربط له بالمقام، بل بملاك أن هنا شهادتين بحسب الحقيقة، بلحاظ مورد الاجتماع توجد شهادتان، أو بلحاظ الحديثين المتعارضين بنحو العموم من وجه
توجد شهادتان في كل من الطرفين وفي كل من الراويين، شهادة على إيجابية على أصل صدور هذا العموم، وشهادة سلبية على عدم استثناء مورد اجتماعهم على الآخر. والتعارض بين هاتين الشهادتين العدميتين السلبيتين اللتين كما قلنا هذه الشهادة هي نسميها شهادة سلبية أو سكوتية، لأنه لم يصرح بها الراوي وإنما يستفاد من سكوت الراوي واقتصاره على الشهادة الإيجابية، فإن هذا السكوت من قبيل سكوت الإمام نفسه، كيف عندما يسكت يظهر منه أنه ليس هناك استثناء، هذا حينما يسكت معناه أنه لم يكن هناك زيادة في المشهود به يغير ويستثني ويخصص العام الذي نقله بالشهادة الإيجابية. إذن فإذا كانت هناك شهادتان إيجابية وسلبية والتعارض بين الشهادتين السلبيتين وكانت يعقل التبعض في السند بهذا المعنى لتعدد السند تعدد الشهادات بالدقة، ويكون ثبوت الحجية للشهادتين الإيجابيتين للحاض موردي الافتراق على القاعدة، باعتبار أن تلك الشهادة لا معارضة لها بحسب الحقيقة وشهادة أخرى لن تدخل في المعارضة، التعارض بين الشهادتين السلبيتين فيمكن حينئذ أن يطبق عليهما مرجحات السندية فضلا عن المرجحات الدلالية. هذا المطلب الأول الذي هو مقتضى الصناعة والدقة. المطلب الثاني أن هذا الذي ذكرناه وإن كان دقيقا حقيقا بالتأمل نتيجته أنه يكون في مواد التعارض بنحو أو من وجه يمكنه، بل يجب تطبيق المرجحات السندية فضلا عن المرجحات الجهتية والمضمونية. يعني لو كان أحد الراويين أصدق من الآخر في موضع الاجتماع نقدم خبره على الآخر ونأخذ بهذا ولا نأخذ بذاك، لا نأخذ بالآخر في موضع الاجتماع مع الأخذ به في موضع افتراقه، بلا نتيجته التبع صحة التبعض في السند إلى هذا المرجحات، بل حتى أدلة التخيير أيضا يمكن حينئذ تطبيقها. إذا لم يكن مرجح في البين كان متكافئين يقال إذا فتخير أيضا يشمل إحدى الشهادتين السلبيتين، ويتخير المكلف بين الفقيه بين أحدهما فله أن يختار أحدهما، ولا يضر ببقاء الآخرين على الحجيتين التعينيتين في مورد الافتراق، لأن تلك الشهادتان أخريان إيجابيتان مربوطتان بموردي الافتراق بأصل صدور هذا الحديث الذي لا تعارض ولا محذور فيهما. إذن فبهذا البيان يتم ما رامه هذا العلم وأشكل به على أستاذه، لكن لا ببيانه بل بهذا البيان، فإن ذاك البيان كان غير تام من عدم تقدم في المطلب المذكور في نقد كلامه، بل بهذا البيان. هذا المطلب الأول. والمطلب الثاني أن هذا مقتضى التحقيق والصناعة، لكن هل هذا الذي هو مقتضى التحليل والتدقيق والتحقيق يمكن استفادته من أخبار العلاج أو لا يمكن استفادته من أخبار العلاج؟ فإن مجرد إمكان هذا المطلب ثبوتا وتحليلا وصحته تحليلا لا يكفي، فإن هناك مسألة أخرى أيضا وهي لألسنة روايات العلاج وأخبار العلاج، فإن هذه الألسنة لابد أن نتأمل فيها لنرى أنه هل يوجد فيها ما يكون مانعا عن إطلاق أخبار العلاج لمثل التعارض بنحو العموم الواجب، تلك النقطة التي أشرنا إلى أن هناك نقطة سوف تأتي، أو لا فيها إطلاق لكل تعارضين ولكل حديثين مختلفين ولو بنحو العموم الواجب. فهذا بحث إثباتي فيه تمام المطلب وأصل المطلب، فإن مجرد الإمكان الثبوتي لا يكفي، إذا أبرزنا نقطة في مقام الإثبات تقتضي أن تكون أخبار العلاج ترجيحا أو تخيرا غير شامل لموارد التعارض بنحو العموم من واجه بين الحديثين المنقولين من قبل الراويين، فإذا لم يكن فيها إطلاق حتى لو كان ممكنا لا دليل على هذا الممكن، فإذا لم يكن دليل نرجع إلى مقتضى القاعدة الذي هو التساقط، وهذا هو الصحيح، فإنه في مقام الإثبات توجد نقطة تمنع من الأخذ تمنع من إطلاق في أدلة أخبار العلاج، سواء في أدلة ترجيح أحد المتعارضين أو التخيير في موارد التكافؤ، لو قيل بالتخيير استفادة التخيير من أدلة
أخبار العلاج، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله البحث عنه.